اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش تداعيات استفتاء كردستان العراق على مواقف الدول الإقليمية وعلى رأسها العراق وتركيا وإيران. ففي آخر تطور على هذا الخط، توجه رئيس هيئة الأركان التركي خلوصي أكار اليوم إلى طهران قبل أيام من زيارة مماثلة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى هناك لبحث ملف استفتاء كردستان العراق مع المسؤولين الإيرانيين. هذا وترفض تركيا وإيران الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 من سبتمبر أيلول الماضي، والذي أعلن أن نسبة التصويت لصالح انفصال عن العراق بلغت 92%. وكانت إيران اتخذت إجراءات عقابية ضد الأكراد في شمال العراق، حيث حظرت حتى إشعار آخر حركة شحن المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان، وحذرت وزارة النقل الإيرانية شركات الشحن وسائقيها من مخالفة قرار الحظر تحت طائلة مواجهة عقوبات. على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد في تنظيم الاستفتاء المثير للجدل حول استقلال إقليم كردستان العراق، مكررا تعاطفه مع الشعب الكردي. ومعروف أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها علنا لاستقلال إقليم كردستان، لكنها تؤكد أنها لم تشارك في الاستفتاء الكردي سوى بالتعاطف العميق والطبيعي والمستمر منذ سنوات مع الشعب الكردي وتطلعاته، حسب تعبير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الأكاديمي والمحلل السياسي التركي الدكتور سمير صالحة. الأكاديمي والمحلل السياسي التركي الدكتور سمير صالحة، دكتور رحب بك ضيفا في برنامج بانوراما على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة، أحييكم وأحيي متابعيكم في هذه الحلقة.
أهلا بكم دكتور. نناقش مع حضرتك آخر تطورات مشهد الأزمة الآن التي بدأت في المنطقة، وتحديدا فيما يتعلق بالإعلان عن انتهاء الاستفتاء في كردستان لصالح انفصال هذا الجزء عن العراق. طبعا هذا الأمر وهذا هذا التطور يمس الدول المحيطة بإقليم كردستان، على رأسها طبعا العراق وتركيا وإيران. في آخر التطورات، الرئيس أردوغان يعتبر بأن استفتاء كردستان لا معنى له وأنه خطأ يجب التراجع عنه. في نفس الوقت هناك محادثات مكثفة بين أنقرة وطهران لبحث تداعيات الاستفتاء الكردستاني. سألت لحضرتك، هل ما زالت من حظوظ لدعوة قيادة إقليم كردستان بالتراجع عن تداعيات هذا القرار، أم أن المسألة لربما أن تتجه نحو مزيد من التصعيد بل وصولا إلى مواجهة مسلحة مع الإقليم؟
يعني أظن على ضوء التطورات المتلاحقة والمواقف المعلنة سواء كان من قبل القيادات الكردية في إقليم شمال العراق أو القيادات السياسية في تركيا وإيران وفي بغداد أيضا، تؤكد أنه مع الأسف التصعيد هو الذي يتقدم. لو كانت القيادة السياسية الكردية في أربيل تريد الذهاب بمنحة تهدئة وتخفيف التوتر، لكانت منذ البداية اختارت الاستماع إلى ما تقوله أنقرة وطهران وبغداد والكثير من العواصم العالمية والإقليمية. يعني ذهاب مسعود البرزاني بخيار الاستفتاء كان رسالة تحدي أكثر مما تكون برأي رسالة محاولة الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في العراق وفي المنطقة. كان من الممكن أربيل أن تذهب بمنحى آخر، وهي فعلت ذلك واستغلت الأجواء كما أنت أيضا تعرف مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والمساهمة أربيل مباشرة في صناعة المشهد السياسي والدستوري الجديد في العراق عام 2005، ثم الحصول على جائزة طردية مهمة عام 2007 مع حصول الإقليم على دستوره المستقل. يعني أربيل استفادت كثيرا في الأعوام الأخيرة من الأجواء سواء كان على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة، لكن نعم. هي الآن تريد أن تذهب بمنحة تصعيدي جديد لمستفيدة أيضا من الفراغ الإقليمي وهذا التوتر في الملفات الكثيرة.
طيب دكتور، وأنت المتابع لهذا الملف، يعني على ماذا تراهن قيادة إقليم كردستان وفي الوقت الذي هناك معارضة شبه شمولية إلى ما بعض الاستثناءات طبعا، معارضة إقليمية ودولية لهذا القرار، يعني تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع دول الإقليم جراء قرار حتى داخل كردستان لا يوجد إجماع عليه كما هو معروف، على ماذا تراهن قيادة الإقليم في التوجه نحو مواجهة محتملة من هذا النوع؟
يعني دعني أقول لك أولا أنه هناك حقيقة ينبغي أن نقبلها، أنه القيادة السياسية الكردية في أربيل لعبت ورقة الاستفتاء باحتراف كبير ضد بغداد وحملتها مسؤولية هذا التوتر وإيصال الأمور إلى هذه النقطة، مع أنه لا القانون عفوا الدستور العراقي ولا حتى الدستور الإقليم ولا حتى المتعارف عليه على مستوى القانون الدولي في موضوع تقرير المصير يعطي أربيل هذا الحق، ورغم كل هذا ذهبت اختارت القيادة السياسية الكردية بالمضي وراء الاستفتاء. نقطة ثانية أيضا برأيي في غاية الأهمية، إذ أنه أربيل لا تتحرك وحدها في هذا الملف،
هذا مهم جدا،
واضح تماما أنه رغم الانتقادات الموجهة إلى أربيل على مستوى الذهاب بمنحة الاستفتاء وهذا الخيار، واضح تماما أنه العديد من الدول الإقليمية والدولية فرحة إذا جاز التعبير لتمسك أربيل بذهاب إلى الاستفتاء، وأنها شجعت وما زالت تشجع على المضي بهذا الاتجاه وعدم تراجع أربيل عن الذي أنجزته على الأرض حتى الآن. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية برأيي هنا تتحمل مسؤولية أساسية، لماذا؟ لأنه رغم الانتقادات والاعتراضات الأمريكية كان بمقدور واشنطن التي ترى في أربيل حليف وشريك أساسي لها اليوم في العراق أن تضغط بشكل أو بآخر لإقناع مسؤول البرزاني بعدم إجراء هذا الاستفتاء. هي فعلا تقول شيء لكن برأيي أنا وراء الستار تقول شيء آخر.
طيب دكتور، كان هناك اتهامات تركيا لإسرائيل أيضا بالدخول على خط الاستفتاء في كردستان وبأن لإسرائيل كان هناك دور في تنظيم حتى الاستفتاء، طبعا الجانب الإسرائيلي نفى الاتهامات التركية، في حال كانت تركيا متأكدة من هذه الاتهامات نحو إسرائيل هل يمكن أن ينعكس ذلك على العلاقات بينهما؟
نعم، أظن أنه هذا التوتر التركي الإسرائيلي الجديد بدأ يظهر إلى العلن، وكان هناك في الساعات الأخيرة رد أيضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتهامات الصادرة عن أنقرة في موضوع الدور الإسرائيلي في الاستفتاء ودعمه وتأييده، لكن أنا كما قلت قبل قليل أنه حتى لو تحدثنا عن دور إسرائيلي لا يمكن أن تتحرك إسرائيل بهذا الشكل بهذا الثقل فقط لمجرد أنه الأكراد في شمال العراق من حقهم أن يذهبوا باتجاه الاستقلال والانفصال والحصول على دولتهم. أظن أنه هذا الموقف الإسرائيلي لا يمكن فصله وإبعاده عن السياسة الأمريكية الإقليمية ككل. لا أظن أنه تل أبيب ستذهب بمنحة فتح على حسابها باتجاه تنسيق مباشر مع أربيل دون علم وموافقة وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
أهم من كل ذلك الآن أنه هل إسرائيل وحدها هي التي تقف وتدعم هذا الاستفتاء جنبا إلى جنب الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك العديد من الدول أيضا يهمها الآن طرد الصعود الإقليمي التركي والإيراني.
نعم.
وأظن أيضا هذا التنسيق الثلاثي الآن بين إيران وتركيا وروسيا يزعج البعض أيضا، وأنه مثل الاستفتاء هي جزء من عملية الرد، يعني تشجيع البرزاني على هذا الاستفتاء هي جزء من عملية الرد على السياسات التركية والإيرانية بالتنسيق مع روسيا سواء كان في الملفين الملف السوري أو الملف العراقي.
طيب دكتور، واضح أن هناك تفاهم إيراني تركي على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة استحقاقات وتداعيات الاستفتاء في كردستان، من وجهة نظرك دكتور هل كلا البلدان قادران على إحباط المشروع أو النية الكردية بالانفصال سواء كان من خلال الحصار أو من خلال القيام بعمل عسكري معه؟
يعني هناك حقيقة موجودة على الأرض الآن علينا برأيي أيضا أن نقبلها قبل الدخول في هذا النقاش، أنه هل هذا الآن التقارب أو التنسيق التركي الإيراني هو مؤثر تؤشر على ذهاب بمنحى التحالف أو توحيد الاستراتيجيات على مستوى الإقليمي. أنا لا أظن ذلك. أظن أنه تقارب ظرفي مرحلي، لأنه حجم التباعد بين أنقرة وطهران في التعامل مع ملفات كثيرة وعلى رأسها الملف السوري تحديدا ما زال موجود. قبل أشهر فقط كانت أنقرة وطهران تدخلان في مشادات كلامية وسياسية كبيرة بسبب الملف العراقي وموقف تركيا في العراق، وكان الرئيس التركي كما تتذكر يوجه اتهامات مباشرة لإيران، اتهامات بطابع مذهبي في لأنها تحرك المذهبية في المنطقة. الآن هذا التحالف هل يعني، أو هذا التنسيق هل يعني أنه أنقرة وطهران سيتركان جانبا كل هذه الخلافات والتباعد وينجحان في موضوع صناعة المساهمة في صناعة المشهد الإقليمي الجديد؟ مثلا ليست بمثل هذه السهولة وهذه البساطة إذا كنا سنرى فعلا هذا التقارب التركي الإيراني، لابد أن يسبقه أيضا خطة تنسيق وتفاهمات في نقاط الخلاف والتباعد دون الدخول في نقاش من هذا النوع. لا أظن أنه حتى لو كان هناك الآن تقارب تركي إيراني في التعامل مع ملف الاستفتاء أنه هذا التقارب يكون له هذا التأثير الكبير على ما يجري في شمال العراق والضغط على مسعود البرزاني للتراجع عن قراراته، لأنه كما قلت لك هناك طرف آخر الآن إقليمي ودولي أيضا يقف إلى جانب مسعود البرزاني بعيدا عن الأضواء حتى الساعة في موضوع الاسم.
طيب دكتور، حتى في هذه النقطة اللي أشرت إليها حضرتك بأنه هذا التحالف والتفاهم هو ظرفي، لكن هناك قراءات تقول أبعد من ذلك، بأن تداعيات ما بعد الاستفتاء في كردستان قد تدفع الأمور إلى نوع حتى من التنسيق بين أنقرة ودمشق لمواجهة هذا التحدي الجديد. طبعا هذا الكلام في قراءة لبعض المتابعين. برأيك هل بالفعل يمكن أن تصل الأمور إلى أن ترى أنقرة نفسها مضطرة أيضا للتواصل مع دمشق لمواجهة تداعيات الاستفتاء في كردستان؟
نعم، يعني على المدى البعيد هذا من الممكن أن يناقش، أن يكون هناك فعلا دخول في نقاش تركي إيراني أوسع يسبق نقاش موضوع التحالف بين البلدين، وهذا النقاش لابد أن تكون الأزمة في سوريا جزء أساسي منه. طبعا موضوع الاستفتاء وتصلب مسعود البرزاني فرصة للبلدين لمراجعة السياسة السورية، لكن هذا أيضا كما تعرف يحتاج إلى قبول كيف ستكون خارج طريق في سوريا في المرحلة المقبلة، موضوع النظام في سوريا، المرحلة الانتقالية، موضوع وحدة سوريا، وموضوع الفيدرالية التي الآن تطرح وتناقش في سوريا أيضا. كل هذه الملفات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا الآن حجم التصعيد يعني هو يفترض أنه أنقرة وطهران يعرفان حجم الخطورة والاستهداف، لذلك هذا التنسيق لابد أن يكون سريع أيضا. لكن مثلا في الموضوع العراقي التقارب التركي الإيراني أسهل بكثير من موضوع التنسيق وتوحيد المواقف في الملف السوري. لماذا؟ لأنه الموضوع في الموضوع العراقي التباعد لم يكن أساسي بين أنقرة وبين طهران في فقط مسألة مصالح. الآن هذه هي برأيي نقطة أساسية، لكن في جميع الأحوال ربما هنا الدور الروسي قد يكون مهم بين البلدين، ليس باتجاه تقريب وجهات النظر بل باتجاه المساهمة أيضا في إقناع أنقرة وطهران بضرورة إعطاء الأولوية أيضا للملف السوري، لأنه قد يساعد في تسريع حل كثير من الملفات الإقليمية.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأكاديمي والمحلل السياسي التركي الدكتور سمير صالحة، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.
شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.